إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، وكان قد انتهى بنا الكلام إلى باب صفة الحج ودخول مكة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنميرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. رواه مسلم مطولا.
نعم، هذا حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث يلقب بأم المناسك، يلقب بأم المناسك، وقد جمع رواياته وطرقه الألباني رحمه الله في جزء صغير سماه حجة النبي كما رواها جابر ورواها عنه صحبه الأكابر كابرا عن كابر، وهو جزء مفيد جدا فيه فوائد حديثية وفقهية كثيرة. المسألة الثانية قوله في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، الرسول لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع، وكانت في السنة العاشر، فهو يحكي عن هذه الحجة. مسألة قوله حتى أتينا ذا الحليفة، ذا الحليفة الميقات الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولمن أتى عليه من غير أهل المدينة كما في حديث ابن عباس الذي تقدم. مسألة قوله فولدت أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت زوجة أبي بكر الصديق، وكانت قبل زوجة وكانت قبل أبي بكر الصديق كان يتزوجها جعفر بن أبي طالب، فرجعت مع جعفر من الحبشة ثم مات جعفر بن أبي طالب الملقب بالطيار، فمكثت ثم تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وولدت له في هذه الولدة أو في هذا النفاس ولده محمد، محمد بن أبي بكر الصديق، ولذلك اختلف هل محمد من الصحابة أو من التابعين، والظاهر أنه ليس من الصحابة لأنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لا في سن التمييز ولا في سن البلوغ. مسألة فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، العلماء استدلوا بهذا الحديث على مشروعية الغسل للإحرام، مشروعية الغسل للإحرام، قالوا لأنها نفساء فالغسل لا يفيدها ما دامت وهي في النفساء، لا يرفع عنها أثر النفاس، فليس هناك قصد لهذا الغسل إلا من أجل الإحرام. وقوله استثفري يعني مثل ما نقول اليوم بعبارتنا نقول ضعي حفاظة للحيض، ضعي حفاظ للنفاس، ضعي حفاظ للنفاس. والاستثفار أن تأتي بخرقة تربطها على بطنها من الأمام وعلى ظهرها من الخلف بحيث تمنع نزول الدم من بين رجليها، هذا هو الاستثفار، تغني عنه الآن حفاظة الحيض التي تضعها النساء، فإذا كانت في النفاس دم كثير فتضع الحفاظة التي هي من أجل الدم الكثير. قال وأحرمي، فيه دليل أن الإحرام ينعقد وإن كانت المرأة على حيض أو على نفاس، وأنه لا يشترط أن تكون على طهارة، وأنه لا يشترط أن تكون على طهارة. كثير من النساء يسألن عن هذه المسألة وجوابها في هذا المقطع. مسألة قوله وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، يعني مسجد الميقات أو المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم، ثم الناس ساروا بعد ذلك يتخذونه محلا للصلاة، ويبدو أن ذاك المحل كان فيه مسجد، والرسول كما تقدم نوى الدخول في النسك وأحرم بالنسك عقب صلاته، والعلماء رحمهم الله يقولون هذه الصلاة سنة وليست بواجبة، هذه سنة وليست بواجبة، بمعنى أنه لا يشترط لمن يريد أن يحرم أن يكون إحرامه عقب سنة، ولذلك العلماء يقولون يستحب أن يكون إحرامه عقب سنة أو عقب صلاة فرض، فإن لم يتيسر له ذلك انعقد إحرامه، انعقد إحرامه. إيش الدليل؟ قبل قليل قلنا انعقد إحرام أسماء بنت عميس وهي نفساء ولا ما انعقد؟ هل يصح أن تصلي ركعتين؟ هذا واضح؟ طيب القصواء هذا اسم الناقة التي كان يركبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تسابق إلا سبقت، فحصل في مرة إلا سبقت، فحصل في مرة أنها سبقت فسبقت، فحزن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا لقبت بالقصواء لقطع في أذنيها، ولكن ناقة الرسول لم يكن فيها قطع، لقبت بالقصواء. ولها قصص مع بعض الصحابيات، فإن بعض الكفار سرق هذه الناقة، ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهرب بها وأخذ بعض النساء من نساء الصحابة، فهربت في الليل وتسللت وأخذت هذه الناقة وهربت بها ووصلت إلى المدينة، قالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها، نذرت أن أنحرها لله إن وصلت إلى المدينة، قال بئس ما جزيتيها، يعني هي سعادتك ونجلتك، ولا نذر لك فيما لا تملكين. هذه ناقتي تبغى تنذريها ليه؟ تنحريها ليه؟ كفري عن نذرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، الإهلال رفع الصوت بالتلبية، وهذه إحدى صيغ التلبية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله، والرسول أقر الصحابة على أي إهلال أهل به، فمنهم من كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك إله، لبيك ذي المعارج، لبيك إله الحق، وكلنا لنا لك عبد، ونحو ذلك من الألفاظ التي وردت عن الرسول. وقلنا أن الإهلال ليس بالنية، ليس نية، إنما هو رفع الصوت بالتلبية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الحج العج الثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إسالة الدماء. مسألة، قوله حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ومشى أربعا، أقول يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أتى إلى مكة دخل وطاف بالكعبة فرمل في الأشواط الثلاثة. ما معنى الرمل؟ الرمل، الرمل شدة المشي، السرعة في المشي، وأيضا طبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف الطبع، يعني أدار رداءه تحت كتفه الأيمن وغطى كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم. والاطباع والرمل عند الحنابلة سنة فقط في طواف القدوم، سنة فقط في طواف القدوم، وعند الجمهور الرمل سنة في كل طواف يعقبه سعي، في كل طواف يعقبه سعي. والحنابلة عندهم أنه يرمل الحاج أيضا في طواف الإفاضة، لأنه كان في الحل أو كان في أعمال بعيدة عن الحرم ثم جاء إلى الحرم فأصبح الزائر، فيرمل في الأشواط الثلاثة فقط، ما عدا ذلك من الطواف ليس فيه رمل عند الحنابلة. والجمهور يقولون كل طواف بعده سعي من السنة فيه أن يرمل الإنسان. الاطباع، الاطباع فقط أثناء الطواف القدوم، ثم بعد ذلك يغطي كتفيه، ولا ينبغي للإنسان أن يصلي وهو كاشف وحاسر عن كتف من أكتافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحدكم بثوب ليس على كتفه منه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم أتى إلى مقام إبراهيم فصلى. المقام هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يرفع قواعد البيت، هو ولده إسماعيل، وهو حجر تعلمت أثر أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه من طول قيامه عليه الصلاة والسلام على هذا الحجر، وبقي هذا الحجر علامة على فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من الآيات البينات التي جعلها الله حول بيته الحرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام امتثل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب لو واحد صلى في مكان ثاني داخل الحرم يجوز ولا ما يجوز؟ الجواب يجوز، وقد ثبت ذلك من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه طاف مرة ولم يصلي ركعتي الطواف حتى أتى إلى جهة بئر طوى فصلى ركعتي الطواف. فمن لم يستطع أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم أجزأه أن يصلي في أي مكان من الحرم، في أي مكان من الحرم، بمعنى أنه لا يشترط في الركعتين أن تكون لابد خلف المقام، أي مكان في الحرم صلي فيه الركعتين فإن هذا يجزئ بإذن الله تعالى. خلاص، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال فصلى يعني ركعتي الطواف. مسألة، قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، أقول فيه مشروعية يعني استحباب استلام الحجر الأسود حينما ينتهي الإنسان من الطواف ويريد الخروج، وركعتي الطواف ويريد الخروج إلى السعي، وهذا أمر مستحب وليس بواجب، هذا أمر مستحب وليس بواجب. والرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في أحاديث الباب لما استلم الحجر الأسود قبله وسجد عليه، قبله وسجد عليه. إذا جيتوا للحجر الأسود ما يكون في زحمة، طالعوا راح تلاقوا في وسط السواد ستة قطع سوداء. هذه الستة القطع السوداء هي التي بقيت من الحجر الأسود، وباقي السواد غرى جملكة زي المعجون صلب يمسك هذه القطع. فاحرص أن يكون تقبيلك وسجودك ومسحك على إيش؟ على هذه الستة القطع، على هذه الستة القطع، هي الحجر الذي هي ما بقي من الحجر الأسود. خلاص؟ طيب، مسألة قوله ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ به الله، فرقي الصفا حتى رأى البيت. أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع القرآن الكريم. فالله عز وجل لا يقدم شيء ويؤخر شيء إلا لحكمة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم راعى مناسبة التقديم فبدأ بالصفا، لأن الله بدأ بالصفا فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله. لم تأتي الآية إن المروة والصفا، لا، جاءت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ الرسول بالصفا. من هنا علماء علوم القرآن استدلوا في باب المناسبات بمناسبة البدء بالشيء وتأخير الشيء، وهذا مبحث من مباحث البلاغة اسمه التقديم والتأخير، مبحث التقديم والتأخير. فإن العرب من عادتها أن تقدم ما هي أعنى بشأنه، وما كان الكلام يعني يتعلق به أولى من غيره فتقدمه. أحيانا تقدم المفعول على الفاعل لأنها تعتني في هذه العبارة بالمفعول أكثر من الفاعل، فأنت تنتبه لمثل هذه المقاصد. علماء علوم القرآن استدلوا بهذا المقطع من الحديث على أنه من الأشياء التي تراعى في القرآن مراعاة المناسبة ومعرفة حكمة التقديم وحكمة التأخير، فإن الله لا يقدم ولا يؤخر إلا لحكمة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام راعى البدء بالصفة لأن الله بدأ في الآية بذكر الصفة. مسألة قال فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات. أقول هذا من صفة السعي، وهو من الأمور المستحبة المشروعة وليس بواجب. ما هو الواجب؟ الواجب فقط أن تكون على طرف الجبل بحيث أنك تستوعب مكان السعي، هذا الواجب. لا يلزم أن ترقى إلى الجبل، لا يلزم يعني أن تقف تدعو هذا الدعاء ثلاث مرات، لكن أنت يسر لك وتمكنت منه فهو السنة وهو أفضل. وصفة ذلك أنك ترقى إلى الصفا وتستقبل الكعبة، كان أول ما في أعمدة تحجز، الآن صارت في أعمدة في جهة الصفا وفي جهة المروة. فلو تستقبل جهة الكعبة وتدعو تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبد أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، وتدعو بأي دعاء، ثم تعيدها مرة ثانية تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تعيدها مرة ثانية تقول لا إله إلا الله وحده، ثم تدعو مرة ثالثة، ثم تنصب تنزل إلى السعي. الآن ما الذي صنعته لك الحكومة السعودية لتميز أرض المسعى وأرض الجبل؟ ما الذي صنعته لك؟ انظر إلى البلاط، انظر إلى البلاط، البلاط كله رخام، ألين تغير شكل البلاط عند قرب الجبل فاعلم أنك أنت الآن قد رقيت الجبل. مو لازم تطلع على الصخرات لأنه صار فيه هدم وصار فيه تسوية، فالحكومة حافظت لك بحد الجبل بتغيير نوع البلاط. فإذا أنت تغير نوع البلاط قرب الجبل فاعرف أنك أنت خلاص طلعت الجبل، مو لازم تطلع أكثر، تقدر تلف. لذلك شوفوا اللي يدفوا بالعربيات من لما يوصل هذا الحد يلفوا بالعربية، لأنه كده خلاص ضمن أنه استوعب أرض المسعى. أنا أعلمك هذا حتى تصير أنت يعني تستطيع أن تؤدي العبادة بسهولة وبيسر، وما تزاحم الناس ولا تتكلف، لا تزاحم الناس ولا تتكلف. بعض الناس إلا يبغى يطلع لفوق، بعض الناس اللي يبغى يقرب من يظن أنه هو ما وصل الجبل. لا، الحكومة شالت الجبل وسوت وعملت، لكن تركت لك علامة في الأرض. العلامة أنه نوع البلاط يتغير قلب الجبل. هذا البلاط من يوم ما تغير أنت خلاص قدك طالع فوق الجبل، أنت قدك خلاص طلعت الجبل خلاص. أنت يسر لك توقف تقول الدعاء على المروة كما على الصفا فافعل، إن ما تيسر فما عليك شيء. هذا مجرد أنه إيش؟ سنة. هذا مجرد أنه سنة ليس بواجب. مسألة، قال: ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. أقول السعي بين الصفا والمروة يعني شدة الجري. شدة الجري تكون بين العلمين الأخضرين. برضو الحكومة حطت لك علامات، عمود بالأخضر في الأول ما يبدأ محل السعي الشديد، وعمود بالأخضر في محل ما ينتهي، وحطت أنوار خضراء. هذا المكان يسن لك أنك تشد في السعي أكثر، تهرول أكثر خلاص. طيب هذا واجب ولا سنة؟ هذا سنة وليس بواجب. طيب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما فعله الرسول وفعلناه حتى نغيث كفار قريش، فما في داعي له. بعدين قال: لا، هذا سنة الرسول. أقول الرسول فعل هذا حتى بعدما غلب قريش، وجاء يعني هذا الكلام صار في فتح مكة، فلما جاء في الحج في السنة العاشرة فعله، فدل ذلك أنه سنة على الإطلاق. الرمل وشدة السعي بين العالمين، إن تيسر لك تسعى أسعى، إن ما تيسر لك تسعى فامشي عادي ما يضر ذلك. هذا سنة وليس بواجب. هذا سنة وليس بواجب. مسألة، قال: فلما كان يوم التروية توجه إلى منى. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يحملون الرواية، يعني الأوعية الكبيرة التي يملؤونها بالماء، يحملون الرواية إلى منى حتى يسقوا الناس، فسمي يوم التروية. الآنية الكبيرة التي توضع فيها الماء اسمها راوية، ومجموعها رواية، واليوم الذي تحمل فيه هذه الآنية سمي يوم التروية لهذا، وهو اليوم الثامن. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منى عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على. مسألة، قوله: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فأجاز حتى أتى عرفة. أقول من السنة وليس من الواجب، من السنة وليس من الواجب المبيت بمنى ليلة التاسع، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بها في اليوم الثامن. هذا من السنة وليس من الواجب. يا شيخ إيش دليلك؟ دليلي حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم في صلاة الفجر في مزدلفة، فقال: يا رسول الله، ما تركت من حبل ولا جبل إلا وقمت عليه، ألي حج؟ انتبهوا لكلام الرسول، انتبهوا لإيش جواب الرسول. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المبيت بمنى والمكوث فيها وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر سنة ولا واجب؟ سنة. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عروة بن المضرس أنه ما بات في منى، ولم يقل له: أنت تركت نسكا فعليك دم. هو نسك، ولكن من الأنساك التي لا تجب إلا يجب بتركها دم. لو كان نسكا واجبا يلزم بتركه دم لأمر الرسول عروة بن المضرس أن إيش؟ أن يأتي بدم مكان تركه المبيت بمنى وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. على هذا، من أتى منى في الظهر، من أتى منى في العصر، من أتى منى في المغرب، من أتى منى في العشاء، من أتى منى في الفجر، من لم يأتي منى إنما فورا انتقل إلى عرف ايش؟ لا يلزمه شيء، فقط ترك سنة، فقط ترك سنة. انتبهوا، واضح هذا الكلام؟ طيب، مسألة. قال فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. أقول هذا في صبيحة اليوم العاشر، في صبيحة اليوم التاسع، فإنه صلى الله عليه وسلم تحرك من منى في الضحى بعد ما طلعت الشمس وأشرقت وكذا، تحرك من منى في الضحى، خلاص تحرك من منى في الضحى. طيب يا شيخ أنا ما تيسر لي أدخل عرفة إلا بدري في الفجر، أنا ما في حرج، لكن السنة هذا أنك لا تأتي منى إلا في ضحى اليوم التاسع، في ضحى اليوم التاسع تأتي إلى عرفة، تتحرك من منى إلى عرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعملوا له قبة. قبة يعني إيش؟ يعني ستار حاجب من الشمس بحيث أنه يمكث فيه إلى أن يأتي وقت الزوال. فين وضعوا له القبة؟ في نمرة. نمرة هي آخر نقطة قبل مزدلفة، بين مزدلفة وبين عرفة، يعني هي برزخ بين مزدلفة وبين عرفة، خلاص. ومن عرفة بطن عرنة، وادي عرنة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارتفعوا عن بطن عرنة، فإن عرنة ليست موقف، الموقف فين؟ بعد عرنة، بعد عرنة. إذن كأنه بين محل الموقف وبين مزدلفة موضعين، نمرة ووادي عرنة، ثم بعد ذلك تأتي عرفة، ثم تأتي بعد ذلك تأتي عرفة. وقالوا نمرة ليست من مزدلفة وليست من عرفة، وعرنة منهم من قال هي ليست من عرفة ومنهم من قال هي من عرفة، ولكن الرسول اعتبرها وادي ما يصح الوقوف فيها، قفوا فوق هذا بطن هذا الوادي، خلاص. الرسول مكث في تحت القبة هذه في صبيحة يوم عرفة لين وقت الزوال. فلما زالت الشمس تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف فين؟ في عرفة ولا في عرنة؟ وقف في عرنة، وقام وخطب الناس، ثم تقدم وصلى ركعتين للظهر وركعتين للعصر، وخطب خطبة واحدة، وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. الآن المسجد بني في أوله على المكان اللي أقام فيه الرسول، الرسول قام في عرنة، فتلاقي في الصفوف الأولى في المسجد إشارات إنه هذا عرنة وهذا عرفة. طب لو واحد جلس في هذا المكان طول اليوم ما وقف في عرفة، ما بينه وبين عرفة إلا مترين، متر، لأنك أنت واقف في الوادي لازم تتحرك من الصفوف الأولى إلى هذا. ولو فرضنا أن المسجد زي كده، إشارات الحرم ماشية بانحراف كده، يعني من هناك مثلا الصف الأول ثم تزيد الصف الثاني، ماشية بانحراف زي كده، عرفة هناك وعرنة هنا، حطوا هم مقام المسجد في المحل الذي قام فيه الرسول. وهذا المسجد أول من بناه في بداية الدولة العباسية في منتصف القرن الثاني، بنوا هذا المكان في محل مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم وسع في زمن سيف الدين قطز سنة 843 هجرية، ثم زاد توسعة في زمن السلطان قلاوون في عام 883-84 هجرية وسع، ومكث على هذا الحال فترة طويلة إلى عام 1272 سارت في توسعة في زمن الدولة التركية. ثم جاءت التوسعة الكبيرة لهذا المسجد في زمن الدولة السعودية الثالثة عام 1400، وأصبح هذا المسجد بعد التوسعات أيضا الحديثة وإزالات بعض الأمور، أصبح المسجد الآن يسع حوالي 400,000 مصلي، 400,000 مصلي، في دور أرضي وفي دور علوي. الدور الأرضي مساحته تقريبا 88,000 متر مربع، والدور العلوي مساحته تقريبا 28,000 متر مربع. المسجد 240 متر عرض و340 متر طول، هذا المسجد، وفيه خدمات جليلة كبيرة للدولة السعودية، جزاها الله خير، جزاها الله خير. نعم، عاد شنو سويت؟ طيب. مسألة قوله فوجد القبة ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. أتى بطن الوادي يعني وادي إيش؟ عورنا. يعني وادي. إذن خطبة الرسول كانت فين؟ في وادي عورنا. لكن ما يصير أحد يوقف في وادي عورنا. لما جاءوا بني المسجد بنوا في المحل اللي خطب فيه الرسول في وادي عورنا. واضح؟ والرسول قال لما وقف عند الصخرات قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطني عورنا. خلاص؟ طيب. طبعا عرفة هي جزء من وادي كبير اسمه وادي نعمان. وادي نعمان هذا هو اللي جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر. الذرية كلها خرجت كأمثال فين؟ في وادي نعمان. فنظر آدم إلى ذريته فوجد من ذريته أولاد لهم نور، فقال من هؤلاء يا رب؟ قال هؤلاء الأنبياء والرسل من ذريتك. فنظر فإذا ولد من ذريته نور يجي بعدين يروح، نور يجي وبعدين يروح. قال من هذا يا رب؟ قال هذا من ذريتك داود عليه الصلاة والسلام. قال ليش نوره كذا؟ قال عمره قليل. قال خذ من عمري وأعطيه، فأخذ من عمره وأعطاه. كان عمره 1000 سنة فأخذ من عمره 60 سنة وأعطاها لولده داود عليه الصلاة والسلام. كان الناس كان آدم يعلم عمره أنه 1000 سنة، فلما جاءه ملك الموت كلمة على الهامش لم يثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل في السنة، ولذلك نحن نقول ملك الموت. فلما جاءه ملك الموت 940 سنة قال لسه باقي لي 60 سنة. قال الرسول فنسي آدم ونسي ذريته. نرجع للموضوع. هذا المكان وادي نعمان، في نعمان الكبير ونعمان الصغير. نعمان الصغير تحت الجبل، نعمان الكبير هذا الوادي اللي انتم شايفينه اللي هو وادي عرفه. فالظاهر الله اعلم، استنباط يمكن صح ويمكن خطا، انه سمي بعرفه لان جبريل لان ادم عليه الصلاه والسلام عرف ذريته امثال الذر فصار التعرف هنا، ولان الله اشهدهم على انفسهم فعرفوا التوحيد، فلعل هذا المكان سمي عرفه لهذا. والعامة عندهم من الإسرائيليات والله أعلم أن الله لما أنزل آدم وحواء افترقا في الأرض والتقيا في عرفة، فالله أعلم. أنا أقول هذا المعنى يمكن أولى الأول والله أعلم. نرجع لموضوعنا. قال حتى مسألة، قال حتى إذا زاغت الشمس، فيه أن الرسول لم يدخل إلى جهة عرفة إلا بعد الزوال. طب الصلاة اللي صلاها الرسول كان يوم جمعة؟ نقول لا، الرسول كان مسافرا ومن معه كان في حكم أهل السفر، فصلى بهم الظهر والعصر. المسافر إذا صلى الجمعة لا يجوز أن يجمع معها العصر. الرسول صلى الظهر والعصر ما صلى جمعة، والخطبة خطبة واحدة، لم يصلي بخطبتين صلى الله عليه وسلم. فهذا صلاة الظهر والعصر، وهذه الخطبة اسمها خطبة عرفة صلى الله عليه وسلم. يصف الآن الصلاة مسألة، قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني صلى الصلاتين جمع تقديم، قصرا جمع تقديم بأذان وإقامتين، فهذه السنة. وصنع الرسول مثل هذا الصنيع في مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، قصر العشاء وصلى المغرب 3 كما هي بأذان و إقامة. فإذن هذه السنة عند الجمع، إن صنعت هذا فهذا أفضل، وإن لم تصنع هذا فصلاتك إن شاء الله صحيح. المهم أنك تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم. ما الحكمة في ذلك؟ قالوا حتى يتفرغ الحاج بعد ذلك للدعاء وللمسألة يوم الجمعة عنده الوقت بطوله. فقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الحجاج الذين أتوه يوم الوقفة ويقول للملائكة أنظروا إلى عبادي هؤلاء أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا يوم الوقفة، يوم الوقفة هو يوم عظيم، يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والتعريف يعني أن يقف الناس في مساجدهم وفي أماكنهم وهم ليسوا بالحجاج، يقفوا في ذاك الوقت للدعاء وكذا، فعله بعض السلف. ونحن يعني نقول يعني الأفضل تركه حتى لا يدخل الناس في أمور مخالفة بسبب ذلك، فإننا لا نعرف التعريف عن الصحابة، إنما جاء عن أتباع أتباع التابعين يسمى التعريف، فهذا لا نرى فعله لأنه لم يأتي عن الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة، قال: ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخراء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. أتى بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، ركب ناقته وتحرك إلى محل الصخرات في الجبل. لكن هذا مو سنة، بدليل أن الرسول إيش قال؟ قال: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ما الذي صنعه الرسول؟ جاء للجبل من الخلف بحيث يكون الجبل بين الرسول وبين القبلة، وجعل صدر الناقة إلى جهة الصخرات، فاستقبل الرسول القبلة والناقة على الصخرات ووقف يدعو. طيب، هل معنى الوقوف للدعاء أن الإنسان لازم يكون واقف يدعو؟ نقول لا، لأن الرسول ترى دعا وهو راكب على الدابة، ولم يأتي أنه لازم الإنسان يكون واقف. ثم يوم الوقف يعني الناس يأتون إلى هذا المحل ويمكثون فيه، ثم وقف لهذا. فأنت لو دعوت واقفا قائما، لو دعوت جالسا، لو دعوت متمددا، كل هذا يحصل به المقصود، كل هذا يحصل به المقصود. المهم هذا الوقت وقت دعاء وابتهال إلى الله عز وجل، تذكر الله وتدعوه وتسأله وتستعد لهذا الدعاء، تحضر معاك الأدعية الواردة في القرآن والأدعية الواردة في السنة والأدعية التي ذكرها أهل العلم، تدعو عز وجل في هذا اليوم وتبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا من دعاء الحمد والثناء، هذا من دعاء التمجيد والتعظيم والثناء، ويسمى دعاء العبادة، لأن الدعاء نوعان: دعاء مسألة وعبادة وتمجيد وثناء، دعاء ثناء وتمجيد وعبادة، ودعاء مسألة وطلب. الرسول قال دعوة الذنون، إيش هي دعوة الذنون؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما في مسألة ولا طلب، إنما فيها أنه يذكر حاجته إلى الله عز وجل، ويذكر تقصيره مع الله عز وجل، ويثني على الله ويحمده، فيسأل الله بهذا الثناء وبهذا التمجيد، وهو قول لا إله إلا أنت سبحانك، يسأله سبحانه بهذا أن يعفو عن تقصيره وعن ظلمه لنفسه في عدم قيامه بحق الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء الثناء. دعاء مثلا دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، اسمه دعاء. فهكذا هذا اسمه دعاء العبادة ودعاء الثناء والتمجيد والتعظيم. النوع الثاني دعاء المسألة والطلب، فهذا من الأدعية يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. بل جاء في الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فهذا من الدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى. مسألة، قال: وجعل حبل المشاة بين يديه. إيش يعني حبل المشاة؟ طريق المشاة. حبل المشاة يعني طريق المشاة، يعني الناس اللي يمشوا بين يديه صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال: واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة أتى إلى هذا الموضع واستمر واقف يدعو طول الوقت صلى الله عليه وسلم، يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. هذا فيه أن قبلة الدعاء السماء ولا القبلة؟ وقف واقفا يدعو مستقبلا القبلة، معناته قبلة الدعاء القبلة، هذا الأصل، قبلة الدعاء هي القبلة. فإن رفعت بصرك وأنت تدعو إلى السماء لا حرج، لكن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. فإن الرسول وقف مستقبلا القبلة، جعل بينه وبين القبلة هذه الصخرات وهذا الجبل، فوقف يدعو على هذه الصخرة. معناته الرسول مكث وقتا طويلا على الدعاء، لأنه مكث حتى زال قرص الشمس، يعني دخل وقت الغروب، ويعني دخل جدا، ثم تحرك صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. هذه الإفاضة الأولى، أفاض من عرفات إلى مزدلف، ثم أفيض من حيث أفاض الناس. واذكروا الله كثيرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكر، لو بعد ذلك في مزدلف. طيب، مسألة، قال ودفع وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. مورك الرحل هو ما يكون على الناقة، والمورك موضع القدم. فبالزمام شد رقبة الناقة حتى صار يدق رأسها في موضع القدم من الرحل اللي هو المورك، مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد. كلما أرى أتى حبلا ولا جبلا، إيش مكتوب؟
حبلا
يعني زي ما قلنا الطريق، يعني طريق أرخى لها حتى تمشي. وفي رواية: كلما وجد فجوة نص، يعني كلما وجد فجوة في الناس تقدر الناقة تمشي رخى لها الحبل حتى تمشي. فالإنسان يعني الذي عنده سيارات أو نحوها أو باصات لازم يراعي زحمة الناس ويمشي الهوينة السكينة السكينة. لم يصلي الرسول في عرفة المغرب ولا العشاء. عائشة لما حجت مكثت حتى صلت المغرب والعشاء في عرفة، ثم بعد ذلك تحركت، لأن علمت أن هذا سنة وليس بواجب، وخشيت أن يزدحم الناس أو أن يؤذوها، فآثرت أن تبكى في عرفة وتصلي المغرب والعشاء، ثم تحركت بعد ذلك إلى المزدلفة رضي الله عنها. مسألة، قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. أقول المزدلفة هي التي تلي نمرة، إذا جئت أنت من عرفة يأتيك وادي عرنة، ثم بعد ذلك تأتي نمرة، ثم بعد ذلك تأتي مزدلفة. سميت مزدلفة لأنها تزدلف بالحاج إلى منى. إيش يعني تزدلف؟ يعني تقربه إلى منى. ما نعبد إلا يقربون إلى الله زلفة، يعني منزلة فوق المنزلة. فسميت هذه بالمزدلفة لأنها تزدلف بالحاج إلى منى. طب ما المكان الذي بين مزدلفة وبين منى؟ إيش اسمه؟ وادي محسر. كل مشعر بينه وبين المشعر الآخر برزخ، ليس من هذا وليس من هذا. اللي بين عرفة ومزدلفة قلنا إيش؟ نمرة. وقلنا إنه ترى بطن عرنة ترى يعتبر من عرفة، ولكنه ليس محلا للوقوف، ليس محلا للوقوف. ومزدلفة بينه وبين عرفة نمرة، وبين مزدلفة وبين منى وادي محسر. خلاص، أنت تقف في مزدلفة. الرسول لما نزل إلى مزدلفة أتى إلى جهة الجبل، إلا الآن محله إيش؟ المسجد، وليسمى جبل المشعر، ويسمى عند العرب جبل قزح، يسمى عند العرب جبل قزح. هذا المشعر نزل الرسول عنده وقال: نزلت هنا ومزدلفة كلها موقف. أي مكان في مزدلفة أنت تجلس. إحنا لما نحج أهل مكة إيش نسوي؟ نجي إلى طرف مزدلفة بحيث أنه بعدها خلاص وادي محسر، وندخل على منى عشان لا نتعب وقت الإفاضة الثانية. وبعض الناس لا، يوقف في أول مزدلفة من جهة عرفة، وبعض الناس يوقف عند المشعر، فلما يجي وقت النفرة الثانية الإفاضة الثانية يتعبوا. فإحنا نعطيكم الآن سياسة يعني. كيف نخطط نقف في آخر مزدلفة، يعني أقرب نقطة إلى جهة منها حتى وقت النفرة ما نتعب. لكن لما توقف تصور توقف أنت في أول مزدلفة أو عند المشعر وتجي بتمشي ما راح تقدر. بعدين احنا كبار يعني ضعاف، فنوقف في الاخير عشان لو نبغى ننفر في اخر الليل نقدر ننفر. فهذا من السياسة نقوله لكم. طيب، في هذا الموضع وفي الموضع الاول لم يسبح الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش يعني لم يسبح؟ يعني لم يصلي النافلة. فلم يصلي سنة بعد صلاة الظهر ولا سنة بعد صلاة العصر ولا بين الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم. ومكث على هذا الحال أيضا لما صلى المغرب والعشاء، فلم يسبح بين المغرب والعشاء ولم يأتي أنه أوتر، وهذا دليل لأهل الحديث في أن الوتر ليس بواجب. هذا دليل أهل الحديث أن الوتر ليس بواجب، خلافا للأحناف الذين قالوا الوتر واجب، الذين قالوا إن الوتر واجب. فنحن نستدل بأنه لو كان واجبا ما تركه الرسول ليلة المزدلفة صلى الله عليه وسلم. بعد ما توصل المزدلفة، أول ما توصل المزدلفة تستعد للصلاة، تفرد وتصلي، بعدين تنزل متاعك إذا تبى تتعشى إذا تبى تأكل وتمكث. هل لازم أنام؟ لا، مو لازم، ممكن تجلس صاحي. هل لازم أذكر وتذكر الله؟ هذا أفضل، لكن إن جلست يعني في هذا المحل قد حصل أنك قضيت الليل في المزدلف. نعم. مسألة، قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى مزدلفة نام، نام صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب والعشاء ولم يوتر حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر صلى الله عليه وسلم وأسفر قام وصلى ركعتين، ثم أتى إلى جبل قزح هذا المشعر وقام يذكر الله ويدعوه ويثني عليه، وهذا من السنة، من تيسر له أن يقوم على الجبل يقوم، ومن لم يتيسر له فمزدلفة كلها موقف ومقام للدعاء. كانت العرب في الجاهلية، كانت العرب في الجاهلية قريش تخالف سائر العرب في أمرين. الأمر الأول أنهم كانوا لا يتجاوزون المزدلفة، فلما حج الرسول قالوا هو من أهل الحمص، هل سيخرج من مزدلفة؟ ففاجأهم الرسول وخرج إلى عرفة، هذا أول مخالفة. ثاني مخالفة، هذه مخالفة شرعية، كانوا يقومون على جبل قزح يتفاخرون بذكر الآباء والأجداد ومآثر القبيلة ومآثر الآباء والأجداد، فأبدلنا الله بدل هذا أن نقوم ونذكر الله وندعو الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذا مقام لنتحصل به الدعاء والثناء والتكبير لله عز وجل ومخالفة المشركين، وهذه أول مخالفة. المخالفة الثانية، كانوا في قريش يقفون عند المشعر ولا ينتقلون من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس وإشراقها، إشراقها وارتفاعها قدر الرمح وكذا. أما الرسول فمكث يدعو الله عز وجل على المشعر ثم تحرك من مزدلفة إلى منى، طبعا هذا بعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، قبل أن تشرق الشمس. كانت قريش تقف عند المشعر وتقول أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير كيما نغير، فانتظروا شروق الشمس وارتفاعها حتى يتحركون من مزدلفة إلى منى. أما الرسول فخالفهم فانتقل من المزدلفة إلى منى قبل إشراق الشمس، بعد طلوع الفجر لكن قبل إشراق الشمس. كلمة على الهامش، بعض الناس ما يعرف الفجر إلا بشروق، ولذلك يقول المساجد عندنا تصلي قبل طلوع الفجر لأنه يرى أن طلوع الفجر هو شروق الشمس، بينما طلوع الفجر هو أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا ما يرى الآن بالعين المجردة. فهذه أمور ينبغي الانتباه إليها. نرجع لموضوعها، الرسول صلى الله عليه وسلم إذن خالف المشركين في هذه القضية، تحرك من المزدلفة قبل طلوع الشمس وارتفاعها إلى جهة منى، إلى جهة منى صلى الله عليه وسلم. قال حتى أتى بطن محسر، ذكرنا بطن محسر وسبق أن بطن محسر هو الوادي الذي حبس الله عز وجل فيه في الأبرهة الأشرم لما جاء يريد أن يهدم، وفي بطن هذا الوادي رمي الجيش حق أبرهة الأشرم بطير بأحجار من طير من سجيل تحملها طيور أبابيل، خلاص في هذا الوادي، وادي محسر. ولذلك الرسول لما أتى عنده إيش صنع؟ تحرك أسرع، لأنه منطقة عذاب. مسألة، قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف، ورمى من بطن الوادي. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحرك من المزدلفة إلى منى في الطريق قال لابن عباس: يا ابن عباس القط لي حصيات مثل حصى الخذف. حصى الخذف هو الحصى الصغير الذي يوضع بين الأصبعين، بين السبابة هذه والسبابة هذه، أو بين الشاهد هذا والشاهد هذا، يوضع كذا ويرمى به، خلاص هذا اسمه إيش؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فقال إنه لا ينكو العدو وإنما يفقع العين، فنهى الرسول عن هذا. لكن قال ابن عباس القط لي مثل حصى الخذف. قال الفقهاء: حصى الخذف مثل بين الحمصة والفولة، بين الحمصة والفولة، هذا مقدار الحصى. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم الحصيات التي رفعها له ابن عباس، رفعها وقال: أيها الناس بمثل هذا فرموا، وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يغلو الإنسان في الحصيات. متى فعل الرسول هذا صلى الله عليه وسلم؟ في طريقه من المزدلفة إلى منى، مو كما يفعل الآن الحجاج أول ما يصلوا مزدلفة إيش يشتغلوا؟ هذا ليس من السنة، لكن إن فعلوه جاز، لكن هذا ليس من السنة. أول ما تفعلوا إنك تصلي المغرب والعشاء وتنام، بعد ما تنام تصلي الفجر وإنت ماشي تلقط إذا تبغى السنة. تيسر لك من هنا الحمد لله، ما تيسر لك من منى أرمي القط ما يضر. واضح؟ حصل خذف. طيب ابن عباس رضي الله عنه لقط للرسول صلى الله عليه وسلم الحصيات وأعطاها إياه، أعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فرموا وإياكم القط. مشى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أتى إلى جهة جمرة العقبة. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى وهي آخر منها، يعني لو واحد قال لك إيش آخر منها تقول جمرة العقبة، وهي أول منها لمن يأتي من مكة. فاللي يبغى يبات في منها قريب من مكة لازم يطالع أنه هو واقف قبل الجمرة، مو من جهة مكة، من جهة منها، لأنه جمرة العقبة هي آخر حد منها، آخر حد منها هذا، آخر حد منها من جهة مكة من جهة الغرب هذا المكان، خلاص. ومن جهة الشرق وادي محسر، فانحصرت منها بين جمرة العقبة الكبرى وبين وادي محسر، وانحصرت من جهة الشمال والجنوب. من جهة الشمال في جبل كبير اسمه سبير الأثبرة، صف هذا الجبل من منى وظهره ليس من منى. ومن جهة الجنوب في جبل اسمه الصباح أو ذا صباح، هذا الجبل اللي من هنا صفحه من منى وظهره ليس من منى، فهذه منى. قال ابن عباس: منى مثل الرحم، أرض ضيقة لكنها تتسع بأهلها كما يتسع الرحم في الوليد، يعني لو تشوف الرحم في الوضع الطبيعي يمكن قد كذا الرحم في المرأة، يمكن بهذا الحجم أو أصغر، لكنه يتسع إلى حجم المولود 3 كيلو 2 كيلو 4 كيلو يتسع. قال: منها كرحم المرأة تتسع بأهلها كرحم المرأة. مسألة، الآن جمرة العقبة الكبرى كانت لاصقة بعقبة مثل الجبل، وكان عندها شجرة، فمع التوسعة أزيل الجبل وأزيلت الشجرة، فصار الواحد يستطيع أن يرميها من كل الجهات، من كل الجهات. والمقصود بالربي أن تصيب الأرض، القطعة الأرض اللي تحت، يعني ولذلك إذا ضربت على القائم ضربك للقائم سيجعل الحجر إيش ينزل ليصيب البقعة الأرض التي رمى فيها رمى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبليس لما وسوس له في ذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. مسألة: قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر. أقول أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر كالتالي بالترتيب: رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. قال بعض العلماء مجموعة زي حقون التجويد، قال مجموعة في رن حط: را رمي، نا نحر، حا حلق، طا طواف، رن حط. هذا الترتيب. لكنه في اليوم العاشر ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني قدمت أخرت لا حرج. طبعا التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة. إيش يعني التحلل الأول؟ يعني يحل لك كل شيء، يحل لك كل شيء، ترمي ثم تحلق ثم تتطيب وتلبس الثياب، لكن لا يجوز لك اتيان النساء حتى تطوف طواف الإفاضة. إن طفت بعد الرمي خلاص حل لك كل شيء، إن ما طفت ما يحل لك النساء، كل شيء يحل لك إلا النساء. واضح؟ طيب. مسألة: قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت وصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. نقول الرسول نزل طاف عليه الصلاة والسلام بمكة، ثم عاد إلى منى ومكث بمنى يوم العاشر. وهذا اليوم العاشر هو أفضل أيام الدنيا كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يليه يوم القر، يعني اليوم الذي يقر الناس فيه في منى. ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، وهو أول أيام التشريق. اليوم العاشر لا يجوز صيامه مطلقا، أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيجوز صيامه لمن لزمه الهدي ولم يستطع أن يصوم في الأيام العشر من ذي الحجة أو في أيام الحج بعد الإحرام، فله أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم. في وقت نأخذ الحديث اللي بعده، في أسئلة؟ طيب نسأل.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. شيخنا هذا يقول: ركبت الحافلة متجها إلى مكة ولم تتوقف الحافلة في الميقات، ولم نسمع بأننا تجاوزنا الميقات، وعقدت نية الإحرام بعد الميقات، فهل علي دم أو استغفار؟
إذا عقدت نية الإحرام بعد أن تجاوزت الميقات بمسافة، نعم يلزمك دم. وهذه فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقد سئل رضي الله عنه عن من تجاوز الميقات ولم يحرم منه ما حكمه؟ قال: إن أحرم بعد ذلك فعليه أن دم، وإن عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه، إن عقد إحرامه ولا دم عليه. وقال هنا في هذه المسألة: من ترك نسكا أو نسيه فعليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، وكان قد انتهى بنا الكلام إلى باب صفة الحج ودخول مكة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي فاستثري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، فذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا، حتى غاب القرص ودفع، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر وهلل، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذ، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا.
نعم، هذا حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث يلقب بأم المناسك، يلقب بأم المناسك، وقد جمع رواياته وطرقه الألباني رحمه الله في جزء صغير سماه حجة النبي كما رواها جابر ورواها عنه صحبه الأكابر كابرا عن كابر، وهو جزء مفيد جدا فيه فوائد حديثية وفقهية كثيرة. المسألة الثانية: قوله في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، الرسول لم يحج إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، وكانت في السنة العاشر، فهو يحكي عن هذه الحجة. مسألة: قوله حتى أتينا ذا الحليفة، ذا الحليفة الميقات الذي حدده الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولمن أتى عليه من غير أهل المدينة، كما في حديث ابن عباس الذي تقدم. مسألة: قوله فولدت أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت زوجة أبي بكر الصديق، وكانت قبل أبي بكر الصديق كان يتزوجها جعفر بن أبي طالب، فرجعت مع جعفر من الحبشة، ثم مات جعفر بن أبي طالب الملقب بالطيار، فمكثت ثم تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وولدت له في هذه الولدة أو في هذا النفاس ولده محمد بن أبي بكر الصديق، ولذلك اختلف هل محمد من الصحابة أو من التابعين، والظاهر أنه ليس من الصحابة لأنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لا في سن التمييز ولا في سن البلوغ. مسألة: فقال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. العلماء استدلوا بهذا الحديث على مشروعية الغسل للإحرام، مشروعية الغسل للإحرام، قالوا لأنها نفساء، فالغسل لا يفيدها ما دامت وهي في النفساء، لا يرفع عنها أثر النفاس، فليس هناك قصد لهذا الغسل إلا من أجل الإحرام. وقوله استثفري يعني مثل ما نقول اليوم بعبارتنا، نقول ضعي حفاظة للحيض، ضعي حفاظ للنفاس، ضعي حفاظ للنفاس. والاستثفار أن تأتي بخرقة تربطها على بطنها من الأمام وعلى ظهرها من الخلف بحيث تمنع نزول الدم من بين رجليها، هذا هو الاستثفار، تغني عنه الآن حفاظة الحيض التي تضعها النساء، فإذا كانت في النفاس دم كثير فتضع الحفاظة التي هي من أجل الدم الكثير. قال وأحرمي، فيه دليل أن الإحرام ينعقد وإن كانت المرأة على حيض أو على نفاس، وأنه لا يشترط أن تكون على طهارة، وأنه لا يشترط أن تكون على طهارة. كثير من النساء يسألن عن هذه المسألة وجوابها في هذا المقطع. مسألة قوله وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، يعني مسجد الميقات أو المكان الذي صلى فيه صلى الله عليه وسلم، ثم الناس ساروا بعد ذلك يتخذونه محلا للصلاة، ويبدو أن ذاك المحل كان فيه مسجد، والرسول كما تقدم نوى الدخول في النسك وأحرم بالنسك عقب صلاته، والعلماء رحمهم الله يقولون هذه الصلاة سنة وليست بواجبة، هذه سنة وليست بواجبة، بمعنى أنه لا يشترط لمن يريد أن يحرم أن يكون إحرامه عقب سنة، ولذلك العلماء يقولون يستحب أن يكون إحرامه عقب سنة أو عقب صلاة فرض، فإن لم يتيسر له ذلك انعقد إحرامه، انعقد إحرامه. إيش الدليل؟ قبل قليل قلنا انعقد إحرام أسماء بنت عميس وهي نفساء ولا ما انعقد؟ هل يصح أن تصلي ركعتين؟ هذا واضح؟ طيب القصواء هذا اسم الناقة التي كان يركبها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت لا تسابق إلا سبقت، فحصل في مرة إلا سبقت، فحصل في مرة أنها سبقت فسبقت، فحزن الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا لقبت بالقصواء لقطع في أذنيها، ولكن ناقة الرسول لم يكن فيها قطع، لقبت بالقصواء. ولها قصص مع بعض الصحابيات، فإن بعض الكفار سرق هذه الناقة، ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهرب بها وأخذ بعض النساء من نساء الصحابة، فهربت في الليل وتسللت وأخذت هذه الناقة وهربت بها ووصلت إلى المدينة، قالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها، نذرت أن أنحرها لله إن وصلت إلى المدينة، قال بئس ما جزيتيها، يعني هي ساعدتك ونقلتك، ولا نذر لك فيما لا تملكين، هذه ناقتي تبغى تنذريها ليه؟ تنحريها ليه؟ كفري عن نذرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة قال حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الإهلال رفع الصوت بالتلبية، وهذه إحدى صيغ التلبية التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله، والرسول أقر الصحابة على أي إهلال أهلوا به، فمنهم من كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك إلى لبيك ذي المعارج، لبيك إله الحق، وكلنا لنا لك عبد، ونحو ذلك من الألفاظ التي وردت عن الرسول. وقلنا أن الإهلال ليس بالنية، ليس نية، إنما هو رفع الصوت بالتلبية، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول أفضل الحج العج الثج، والعج رفع الصوت بالتلبية، والثج إسالة الدماء. مسألة قوله حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ومشى أربعا، أقول يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أتى إلى مكة دخل وطاف بالكعبة فرمل في الأشواط الثلاثة. ما معنى الرمل؟ الرمل شدة المشي، السرعة في المشي، وأيضا طبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف الطبع، يعني أدار رداءه تحت كتفه الأيمن وغطى كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم. والاطباع والرمل عند الحنابلة سنة فقط في طواف القدوم، سنة فقط في طواف القدوم. وعند الجمهور الرمل سنة في كل طواف يعقبه سعي، في كل طواف يعقبه سعي. والحنابلة عندهم أنه يرمل الحاج أيضا في طواف الإفاضة، لأنه كان في الحل أو كان في أعمال بعيدة عن الحرم ثم جاء إلى الحرم فأصبح الزائر، فيرمل في الأشواط الثلاثة فقط، ما عدا ذلك من الطواف ليس فيه رمل عند الحنابلة. والجمهور يقولون كل طواف بعده سعي من السنة فيه أن يرمل الإنسان. الاطباع فقط أثناء الطواف القدوم، ثم بعد ذلك يغطي كتفيه، ولا ينبغي للإنسان أن يصلي وهو كاشف وحاسر عن كتف من أكتافه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحدكم بثوب ليس على كتفه منه شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مسألة، قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم أتى إلى مقام إبراهيم فصلى. المقام هو الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يرفع قواعد البيت، هو ولده إسماعيل، وهو حجر تعلمت أثر أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه من طول قيامه عليه الصلاة والسلام على هذا الحجر، وبقي هذا الحجر علامة على فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو من الآيات البينات التي جعلها الله حول بيته الحرام. فالرسول عليه الصلاة والسلام امتثل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب لو واحد صلى في مكان ثاني داخل الحرم يجوز ولا ما يجوز؟ الجواب يجوز، وقد ثبت ذلك من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه طاف مرة ولم يصلي ركعتي الطواف حتى أتى إلى جهة بئر طوى فصلى ركعتي الطواف. فمن لم يستطع أن يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم أجزأه أن يصلي في أي مكان من الحرم، في أي مكان من الحرم، بمعنى أنه لا يشترط في الركعتين أن تكون لابد خلف المقام، أي مكان في الحرم صلي فيه الركعتين فإن هذا يجزئ بإذن الله تعالى. خلاص. واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قال فصلى يعني ركعتي الطواف. مسألة، قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه. أقول فيه مشروعية يعني استحباب استلام الحجر الأسود حينما ينتهي الإنسان من الطواف ويريد الخروج وركعتي الطواف ويريد الخروج إلى السعي، وهذا أمر مستحب وليس بواجب، هذا أمر مستحب وليس بواجب. والرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في أحاديث الباب لما استلم الحجر الأسود قبله وسجد عليه، قبله وسجد عليه. إذا جيت للحجر الأسود ما يكون في زحمة طالعوا، راح تلاقوا في وسط السواد ستة قطع سوداء، هذه الستة قطع السوداء هي التي بقيت من الحجر الأسود، وباقي السواد غرى جملكة زي المعجون صلب يمسك هذه القطع. فاحرص أن يكون تقبيلك وسجودك ومسحك على إيش؟ على هذه الستة القطع، على هذه الستة القطع، هي الحجر الذي هي ما بقي من الحجر الأسود. خلاص. طيب مسألة، قوله ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ به الله، فرقي الصفا حتى رأى البيت. أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع القرآن الكريم، فالله عز وجل لا يقدم شيء ويؤخر شيء إلا لحكمة. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم راعى مناسبة التقديم فبدأ بالصفا لأن الله بدأ بالصفا، فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، لم تأتي الآية إن المروة والصفا، لا، جاءت الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ الرسول بالصفا. من هنا علماء علوم القرآن استدلوا في باب المناسبات بمناسبة البدء بالشيء وتأخير الشيء، وهذا مبحث من مباحث البلاغة اسمه التقديم والتأخير، مبحث التقديم والتأخير. فإن العرب من عادتها أن تقدم ما هي أعنى بشأنه، وما كان الكلام يعني يتعلق به أولى من غيره فتقدمه. أحيانا تقدم المفعول على الفاعل لأنها تعتني في هذه العبارة بالمفعول أكثر من الفاعل، فأنت تنتبه لمثل هذه المقاصد. علماء علوم القرآن استدلوا بهذا المقطع من الحديث على أنه من الأشياء التي تراعى في القرآن مراعاة المناسبة ومعرفة حكمة التقديم وحكمة التأخير، فإن الله لا يقدم ولا يؤخر إلا لحكمة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام راعى البدء بالصفة لأن الله بدأ في الآية بذكر الصفة. مسألة، قال فرقي الصفة حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك 3 مرات. أقول هذا من صفة السعي، وهو من الأمور المستحبة المشروعة وليس بواجب. ما هو الواجب؟ الواجب فقط أن تكون على طرف الجبل بحيث أنك تستوعب مكان السعي، هذا الواجب. لا يلزم أن ترقى إلى الجبل، لا يلزم يعني أن تقف تدعو هذا الدعاء 3 مرات، لكن إن تيسر لك وتمكنت منه فهو السنة وهو أفضل. وصفة ذلك أنك ترقى إلى الصفا وتستقبل الكعبة، كان أول ما في أعمدة تحجز، الآن صارت في أعمدة في جهة الصفا وفي جهة المروة. فلو تستقبل جهة الكعبة وتدعو تقول لا إله إلا الله وحده نصر عبد أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، وتدعو بأي دعاء، ثم تعيدها مرة ثانية تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له نصر أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تعيدها مرة ثانية تقول لا إله إلا الله وحده، ثم تدعو مرة ثالثة، ثم تنصب تنزل إلى السعي. الآن ما الذي صنعته لك الحكومة السعودية لتميز أرض المسعى وأرض الجبل؟ ما الذي صنعته لك؟ انظر إلى البلاط، انظر إلى البلاط، البلاط كله رخام، ألين تغير شكل البلاط عند قرب الجبل فاعلم أنك أنت الآن قد رقيت الجبل. مو لازم تطلع على الصخرات لأنه صار فيه هدم وصار فيه تسوية، فالحكومة حافظت لك بحد الجبل بتغيير نوع البلاط. فإذا أنت تغير نوع البلاط قرب الجبل فاعرف أنك أنت خلاص طلعت الجبل، مو لازم تطلع أكثر، تقدر تلف. لذلك شوفوا اللي يدفوا بالعربيات من لما يوصل هذا الحد يلفوا بالعربية، لأنه كده خلاص ضمن أنه استوعب أرض المسعى. أنا أعلمك هذا حتى تصير أنت يعني تستطيع أن تؤدي العبادة بسهولة وبيسر، وما تزاحم الناس ولا تتكلف، لا تزاحم الناس ولا تتكلف. بعض الناس إلا يبغى يطلع لفوق، بعض الناس إلا يبغى يقرب منه يظن أنه هو ما وصل الجبل. لا، الحكومة شالت الجبل وسوت وعملت، لكن تركت لك علامة في الأرض، العلامة أنه نوع البلاط يتغير قلب الجبل. هذا البلاط من يوم ما تغير أنت خلاص قدك طالع فوق الجبل، أنت قدك خلاص طلعت الجبل خلاص. أنت يسر لك توقف تقول الدعاء على المروة كما على الصفا فافعل، إن ما تيسر فما عليك شيء، هذا مجرد أنه إيش سنة، هذا مجرد أنه سنة ليس بواجب. مسألة، قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. أقول السعي بين الصفا والمروة يعني شدة الجري، شدة الجري تكون بين العلمين الأخضرين. برضو الحكومة حطت لك علامات، عمود بالأخضر في الأول ما يبدأ محل السعي السعي الشديد، وعمود بالأخضر في محل ما ينتهي، وحطت أنوار خضراء. هذا المكان يسن لك أنك تشد في السعي أكثر، تهرول أكثر خلاص. طيب هذا واجب ولا سنة؟ هذا سنة وليس بواجب. طيب قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما فعله الرسول وفعلناه حتى نغيث كفار قريش فما في داعي له، بعدين قال لا هذا سنة الرسول. أقول الرسول فعل هذا حتى بعدما غلب قريش وجاء، يعني هذا الكلام صار في فتح مكة، فلما جاء في الحج في السنة العاشرة فعله، فدل ذلك أنه سنة على الإطلاق. الرمل وشدة السعي بين العالمين، إن تيسر لك تسعى أسعى، إن ما تيسر لك تسعى فامشي عادي ما يضر ذلك، هذا سنة وليس بواجب، هذا سنة وليس بواجب. مسألة، قال فلما كان يوم التروية توجه إلى منى. يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بيوم التروية لأنهم كانوا يحملون الرواية، يعني الأوعية الكبيرة التي يملؤونها بالماء، يحملون الرواية إلى منى حتى يسقوا الناس، فسمي يوم التروية. الآنية الكبيرة التي توضع فيها الماء اسمها راوية، ومجموعها رواية، واليوم الذي تحمل فيه هذه الآنية سمي يوم التروية لهذا، وهو اليوم الثامن. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى منى عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على مسألة، قوله وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. أقول من السنة وليس من الواجب، من السنة وليس من الواجب المبيت بمنى ليلة التاسع، وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بها في اليوم الثامن، هذا من السنة وليس من الواجب. يا شيخ إيش دليلك؟ دليلي حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه لما جاء للرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم في صلاة الفجر في مزدلفة، فقال يا رسول الله ما تركت من حبل ولا جبل إلا وقمت عليه، ألي حج؟ انتبهوا لكلام الرسول، انتبهوا لإيش جواب الرسول، قال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المبيت بمنى والمكوث فيها وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر سنة ولا واجب؟ سنة. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على عروة بن المضرس أنه ما بات في منى، ولم يقل له أنت تركت نسكا فعليك دم، هو نسك ولكن من الأنساك التي لا يجب بتركها دم، لو كان نسكا واجبا يلزم بتركه دم لأمر الرسول عروة بن المضرس أن إيش؟ أن يأتي بدم مكان تركه المبيت بمنى وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. على هذا من أتى منى في الظهر، من أتى منى في العصر، من أتى منى في المغرب، من أتى منى في العشاء، من أتى منى في الفجر، من لم يأتي منى إنما فورا انتقل إلى عرفة إيش؟ لا يلزمه شيء، فقد ترك سنة، فقد ترك سنة. انتبهوا، واضح هذا الكلام؟ طيب مسألة، قال فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. أقول هذا في صبيحة اليوم العاشر، في صبيحة اليوم التاسع، فإنه صلى الله عليه وسلم تحرك من منى في الضحى بعد ما طلعت الشمس وأشرقت وكذا، تحرك من منى في الضحى، خلاص تحرك من منى في الضحى. طيب يا شيخ أنا ما تيسر لي أدخل عرفة إلا بدري في الفجر، أنا ما في حرج، لكن السنة هذا أنك لا تأتي منى إلا في ضحى اليوم التاسع، في ضحى اليوم التاسع تأتي إلى عرفة، تتحرك من منى إلى عرفة. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعملوا له قبة. قبة يعني إيش؟ يعني ستار حاجب من الشمس بحيث أنه يمكث فيه إلى أن يأتي وقت الزوال. فين وضعوا له القبة؟ في نمرة. نمرة هي آخر نقطة قبل مزدلفة، بين مزدلفة وبين عرفة، يعني هي برزخ بين مزدلفة وبين عرفة، خلاص. ومن عرفة بطن عرنة، وادي عرنة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ارتفعوا عن بطن عرنة، فإن عرنة ليست موقف. الموقف فين؟ بعد عرنة، بعد عرنة. إذن كأنه بين محل الموقف وبين مزدلفة موضعين، نمرة ووادي عرنة، ثم بعد ذلك تأتي عرفة، ثم تأتي بعد ذلك تأتي عرفة. وقالوا نمرة ليست من مزدلفة وليست من عرفة، وعرنة منهم من قال هي ليست من عرفة ومنهم من قال هي من عرفة، ولكن الرسول اعتبرها وادي ما يصح الوقوف فيها، قفوا فوق هذا بطن هذا الوادي. خلاص، الرسول مكث في تحت القبة هذه في صبيحة يوم عرفة لين وقت الزوال. فلما زالت الشمس تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف فين؟ في عرفة ولا في عرنة؟ وقف في عرنة، وقام وخطب الناس، ثم تقدم وصلى ركعتين للظهر وركعتين للعصر، وخطب خطبة واحدة، وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. الآن المسجد بني في أوله على المكان اللي أقام فيه الرسول، الرسول قام في عرنة، فتلاقي في الصفوف الأولى في المسجد إشارات إنه هذا عرنة وهذا عرفة. طب لو واحد جلس في هذا المكان طول اليوم ما وقف في عرفة، ما بينه وبين عرفة إلا مترين، متر، لأنك أنت واقف في الوادي لازم تتحرك من الصفوف الأولى إلى هذا. ولو فرضنا إنه المسجد زي كده إشارات الحرم ماشية بانحراف كده، يعني من هناك مثلا الصف الأول ثم تزيد الصف الثاني ماشية بانحراف زي كده، عرفة هناك وعرنة هنا، حطهم مقام المسجد في المحل الذي قام فيه الرسول. وهذا المسجد أول من بناه في بداية الدولة العباسية في منتصف القرن الثاني، بنوا هذا المكان في محل مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم وسع في زمن سيف الدين قطز سنة 843 هجرية، ثم زاد توسعة في زمن السلطان قلاوون في عام 883-84 هجرية وسع، ومكث على هذا الحال فترة طويلة إلى عام 1272 سارت في توسعة في زمن الدولة التركية. ثم جاءت التوسعة الكبيرة لهذا المسجد في زمن الدولة السعودية الثالثة عام 1400، وأصبح هذا المسجد بعد التوسعات أيضا الحديثة وإزالات بعض الأمور، أصبح المسجد الآن يسع حوالي 400,000 مصلي، 400,000 مصلي، في دور أرضي وفي دور علوي. الدور الأرضي مساحته تقريبا 88,000 متر مربع، والدور العلوي مساحته تقريبا 28,000 متر مربع. المسجد 240 متر عرض و340 متر طول هذا المسجد، وفيه خدمات جليلة كبيرة للدولة السعودية جزاها الله خير، جزاها الله خير. نعم، هذا شني سويته. طيب، مسألة قوله فوجد القبة ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس. أتى بطن الوادي يعني وادي إيش؟ عرنة، يعني وادي. إذن خطبة الرسول كانت فين؟ في وادي عرنة. لكن ما يصير أحد يوقف في وادي عرنة، لما جاءوا بني المسجد بنوا في المحل اللي خطب فيه الرسول في وادي عرنة، واضح؟ والرسول قال لما وقف عند الصخرات قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارتفعوا عن بطني عرنة. خلاص؟ طيب، طبعا عرفة هي جزء من وادي كبير اسمه وادي نعمان. وادي نعمان هذا هو اللي جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى مسح على ظهر آدم فأخرج ذريته من ظهره كأمثال الذر، الذرية كلها خرجت كأمثال فين؟ في وادي نعمان. فنظر آدم إلى ذريته فوجد من ذريته أولاد لهم نور، فقال من هؤلاء يا رب؟ قال هؤلاء الأنبياء والرسل من ذريتك. فنظر فإذا ولد من ذريته نور يجي بعدين يروح، نور يجي وبعدين يروح، قال من هذا يا رب؟ قال هذا من ذريتك داود. عليه الصلاة والسلام. قال ليش نوره كذا؟ قال عمره قليل. قال خذ من عمري وأعطيه، فأخذ من عمره وأعطاه. كان عمره 1000 سنة فأخذ من عمره 60 سنة وأعطاها لولده داود عليه الصلاة والسلام. كان الناس، كان آدم يعلم عمره أنه 1000 سنة، فلما جاءه ملك الموت، كلمة على الهامش، لم يثبت أن اسم ملك الموت عزرائيل في السنة، ولذلك نحن نقول ملك الموت. فلما جاءه ملك الموت 940 سنة، قال لسه باقي لي 60 سنة. قال الرسول فنسي آدم ونسي الذرية. نرجع للموضوع. هذا المكان وادي نعمان، في نعمان الكبير ونعمان الصغير. نعمان الصغير تحت الجبل، نعمان الكبير هذا الوادي اللي انتم شايفينه اللي هو وادي عرفة. فالظاهر الله أعلم، استنباط يمكن صح ويمكن خطأ، أنه سمي بعرفة لأن جبريل، لأن آدم عليه الصلاة والسلام عرف ذريته أمثال الذر فصار التعرف هناك، ولأن الله أشهدهم على أنفسهم فعرفوا التوحيد، فلعل هذا المكان سمي عرفة لهذا. والعامة عندهم من الإسرائيليات والله أعلم أن الله لما أنزل آدم وحواء افترقا في الأرض والتقيا في عرفة، فالله أعلم. أنا أقول هذا المعنى يمكن أولى الأول، والله أعلم. نرجع لموضوعنا. قال حتى مسألة، قال حتى إذا زاغت الشمس، فيه أن الرسول لم يدخل إلى جهة عرفة إلا بعد الزوال. طب الصلاة اللي صلاها الرسول كان يوم جمعة؟ نقول لا، الرسول كان مسافرا ومن معه كان في حكم أهل السفر، فصلى بهم الظهر والعصر. المسافر إذا صلى الجمعة لا يجوز أن يجمع معها العصر. الرسول صلى الظهر والعصر ما صلى جمعة، والخطبة خطبة واحدة، لم يصلي بخطبتين صلى الله عليه وسلم، فهذا صلاة الظهر والعصر، وهذه الخطبة اسمها خطبة عرفة صلى الله عليه وسلم. يصف الآن الصلاة مسألة، قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، يعني صلى الصلاتين جمع تقديم، قصرا جمع تقديم بأذان وإقامته، فهذه السنة. وصنع الرسول مثل هذا الصنيع في مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير، قصر العشاء وصلى المغرب 3 كما هي بأذان وإقامته. فإذا هذه السنة عند الجمع، إن صنعت هذا فهذا أفضل، وإن لم تصنع هذا فصلاتك إن شاء الله صحيح. المهم أنك تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم. ما الحكمة في ذلك؟ قالوا حتى يتفرغ الحاج بعد ذلك للدعاء وللمسألة يوم الجمعة، عنده الوقت بطوله. فقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الحجاج الذين أتوه يوم الوقفة ويقول للملائكة أنظروا إلى عبادي هؤلاء، أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا يوم الوقفة، يوم الوقفة هو يوم عظيم، يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والتعريف يعني أن يقف الناس في مساجدهم وفي أماكنهم وهم ليسوا بالحجاج، يقفوا في ذاك الوقت للدعاء وكذا، فعله بعض السلف. ونحن يعني نقول يعني الأفضل تركه حتى لا يدخل الناس في أمور مخالفة بسبب ذلك، فإننا لا نعرف التعريف عن الصحابة، إنما جاء عن أتباع التابعين يسمى التعريف، فهذا لا نرى فعله لأنه لم يأتي عن الصحابة رضوان الله عليهم. مسألة، قال ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة. أتى بعد أن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر، ركب ناقته وتحرك إلى محل الصخرات في الجبل، لكن هذا مو سنة، بدليل أن الرسول إيش قال؟ قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ما الذي صنعه الرسول؟ جاء للجبل من الخلف بحيث يكون الجبل بين الرسول وبين القبلة، وجعل صدر الناقة إلى جهة الصخرات، فاستقبل الرسول القبلة والناقة على الصخرات ووقف يدعو. طيب هل معنى الوقوف للدعاء أنه الإنسان لازم يكون واقف يدعو نقول لا، لأن الرسول ترى دعا وهو راكب على الدابة، ولم يأتي أنه لازم الإنسان يكون واقف. ثم يوم الوقف يعني الناس يأتون إلى هذا المحل ويمكثون فيه، ثم وقف لهذا. فأنت لو دعوت واقفا قائما، لو دعوت جالسا، لو دعوت متمددا، كل هذا يحصل به المقصود، كل هذا يحصل به المقصود. المهم هذا الوقت وقت دعاء وابتهال إلى الله عز وجل، تذكر الله وتدعوه وتسأله وتستعد لهذا الدعاء، تحضر معك الأدعية الواردة في القرآن والأدعية الواردة في السنة والأدعية التي ذكرها أهل العلم، تدعو عز وجل في هذا اليوم وتبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا من دعاء الحمد والثناء، هذا من دعاء التمجيد والتعظيم والثناء، ويسمى دعاء العبادة، لأن الدعاء نوعان: دعاء مسألة وعبادة وتمجيد وثناء، دعاء ثناء وتمجيد وعبادة، ودعاء مسألة وطلب. الرسول قال دعوة الذنون، إيش هي دعوة الذنون؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما في مسألة ولا طلب، إنما فيها أنه يذكر حاجته إلى الله عز وجل، ويذكر تقصيره مع الله عز وجل، ويثني على الله ويحمده، فيسأل الله بهذا الثناء وبهذا التمجيد، وهو قول لا إله إلا أنت سبحانك، يسأله سبحانه بهذا أن يعفو عن تقصيره وعن ظلمه لنفسه في عدم قيامه بحق الله سبحانه وتعالى. فهذا دعاء الثناء. دعاء مثلا دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، اسمه دعاء. فهكذا هذا اسمه دعاء العبادة ودعاء الثناء والتمجيد والتعظيم. النوع الثاني دعاء المسألة والطلب، فهذا من الأدعية يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. بل جاء في الحديث: أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. فهذا من الدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى. مسألة: قال وجعل حبل المشاة بين يديه. إيش يعني حبل المشاة؟ طريق المشاة. حبل المشاة يعني طريق المشاة، يعني الناس اللي يمشوا بين يديه صلى الله عليه وسلم. مسألة: قال واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم عرفة أتى إلى هذا الموضع واستمر واقف يدعو طول الوقت صلى الله عليه وسلم، يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. هذا فيه أن قبلة الدعاء السماء ولا القبلة؟ وقف واقفا يدعو مستقبلا القبلة، معناته قبلة الدعاء القبلة، هذا الأصل، قبلة الدعاء هي القبلة. فإن رفعت بصرك وأنت تدعو إلى السماء لا حرج، لكن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. فإن الرسول وقف مستقبلا القبلة، جعل بينه وبين القبلة هذه الصخرات وهذا الجبل، فوقف يدعو على هذه الصخرة، معناته الرسول مكث وقتا طويلا على الدعاء، لأنه مكث حتى زال قرص الشمس، يعني دخل وقت الغروب، ويعني دخل جدا. ثم تحرك صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هذه الإفاضة الأولى، أفاض من عرفات إلى مزدلف، ثم أفيض من حيث أفاض الناس، واذكروا الله كثيرا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، لو بعد ذلك في مزدلف. طيب مسألة: قال ودفع وقد شنق القصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. مورك الرحل، الرحل هو ما يكون على الناقة، والمورك موضع القدم. فبالزمام شد رقبة الناقة حتى صار يدق رأسها في موضع القدم من الرحل اللي هو المورك، مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد. كلما أرى أتى حبلا ولا جبلا، إيش مكتوب؟
حبلا
يعني زي ما قلنا الطريق، يعني طريق أرخى لها حتى تمشي. وفي رواية: كلما وجد فجوة نص، يعني كلما وجد فجوة في الناس تقدر الناقة تمشي رخى لها الحبل حتى تمشي. فالإنسان يعني الذي عنده سيارات أو نحوها أو باصات لازم يراعي زحمة الناس ويمشي الهوينة السكينة السكينة. لم يصلي الرسول في عرفة المغرب ولا العشاء. عائشة لما حجت مكثت حتى صلت المغرب والعشاء في عرفة ثم بعد ذلك تحركت، لأن علمت أن هذا سنة وليس بواجب، وخشيت أن يزدحم الناس أو أن يؤذوها، فآثرت أن تبكى في عرفة وتصلي المغرب والعشاء ثم تحركت بعد ذلك إلى المزدلفة رضي الله عنها. مسألة، قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. أقول المزدلفة هي التي تلي نمرة، إذا جئت أنت من عرفة يأتيك وادي عرنة ثم بعد ذلك تأتي نمرة ثم بعد ذلك تأتي مزدلفة. سميت مزدلفة لأنها تزدلف بالحاج إلى منى. إيش يعني تزدلف؟ يعني تقربه إلى منى. ما نعبد إلا يقربون إلى الله زلفة، يعني منزلة فوق المنزلة، فسميت هذه بالمزدلفة لأنها تزدلف بالحاج إلى منى. طيب ما المكان الذي بين مزدلفة وبين منى؟ إيش اسمه؟ وادي محسر. كل مشعر بينه وبين المشعر الآخر برزخ، ليس من هذا وليس من هذا. اللي بين عرفة ومزدلفة قلنا إيش؟ نمرة. وقلنا إنه ترى بطن عرنة ترى يعتبر من عرفة ولكنه ليس محلا للوقوف، ليس محلا للوقوف. ومزدلفة بينه وبين عرفة نمرة، وبين مزدلفة وبين منى وادي محسر. وادي محسر، خلاص. أنت تقف في مزدلفة، الرسول لما نزل إلى مزدلفة أتى إلى جهة الجبل إلا الآن محله إيش؟ المسجد، وليسمى جبل المشعر، ويسمى في عند العرب جبل قزح، يسمى عند العرب جبل قزح. هذا المشعر نزل الرسول عنده وقال نزلت هنا ومزدلفة كلها موقف. أي مكان في مزدلفة أنت تجلس تجلس. إحنا لما نحج أهل مكة إيش نسوي؟ نجي إلى طرف مزدلفة بحيث أنه بعدها خلاص وادي محسر وندخل على منى عشان لا نتعب وقت الإفاضة الثانية. وبعض الناس لا، يوقف في أول مزدلفة من جهة عرفة، وبعض الناس يوقف عند المشعر، فلما نجي وقت النفرة الثانية الإفاضة الثانية يتعب. فإحنا نعطيكم الآن سياسة يعني. كيف نخطط؟ نقف في آخر مزدلفة يعني أقرب نقطة إلى جهة منى حتى وقت النفرة ما نتعب. لكن لما توقف تصور توقف أنت في أول مزدلفة أو عند المشعر وتجي بتمشي ما راح تقدر. بعدين إحنا كبار يعني ضعاف، فنوقف في الأخير عشان لو نبغى ننفر في آخر الليل نقدر ننفر. فهذا من السياسة نقوله لكم. طيب في هذا الموضع وفي الموضع الأول لم يسبح الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش يعني لم يسبح؟ يعني لم يصلي النافلة، فلم يصلي سنة بعد صلاة الظهر ولا سنة بعد صلاة العصر ولا بين الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم. ومكث على هذا الحال أيضا لما صلى المغرب والعشاء، فلم يسبح بين المغرب والعشاء ولم يأتي أنه أوتر، وهذا دليل لأهل الحديث في أن الوتر ليس بواجب. هذا دليل أهل الحديث أن الوتر ليس بواجب، خلافا للأحناف الذين قالوا الوتر واجب، الذين قالوا إن الوتر واجب. فنحن نستدل بأنه لو كان واجبا ما تركه الرسول ليلة المزدلفة صلى الله عليه وسلم. بعد ما توصل مزدلفة، أول ما توصل مزدلفة تستعد للصلاة، تفرد وتصلي، بعدين تنزل متاعك إذا تبى تتعشى إذا تبى تأكل وتمكث. هل لازم أنام؟ لا، مو لازم، ممكن تجلس صاحي. هل لازم أذكر وتذكر الله؟ هذا أفضل، لكن إن جلست يعني في هذا المحل قد حصل أنك قضيت الليل في المزدلفة. نعم. مسألة، قال ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى مزدلفة نام، نام صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب والعشاء ولم يوتر حتى طلع الفجر. فلما طلع الفجر صلى الله عليه وسلم وأسفر قام وصلى ركعتين، ثم أتى إلى جبل قزح هذا المشعر وقام يذكر الله ويدعوه ويثني عليه، وهذا من السنة، من تيسر له أن يقوم على الجبل يقوم، ومن لم يتيسر له فمزدلفة كلها موقف ومقام للدعاء. كانت العرب في الجاهلية قريش تخالف سائر العرب في أمرين. الأمر الأول أنهم كانوا لا يتجاوزون المزدلفة، فلما حج الرسول قالوا هو من أهل الحمص هل سيخرج من مزدلفة، ففاجأهم الرسول وخرج إلى عرفة. هذا أول مخالفة. ثاني مخالفة، هذه مخالفة شرعية، كانوا يقومون على جبل قزح يتفاخرون بذكر الآباء والأجداد ومآثر القبيلة ومآثر الآباء والأجداد، فأبدلنا الله بدل هذا أن نقوم ونذكر الله وندعو الله، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهذا مقام لنتحصل به الدعاء والثناء والتكبير لله عز وجل ومخالفة المشركين، وهذه أول مخالفة. المخالفة الثانية، كانوا في قريش يقفون عند المشعر ولا ينتقلون من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس وإشراقها، إشراقها وارتفاعها قدر الرمح وكذا. أما الرسول فمكث يدعو الله عز وجل على المشعر ثم تحرك من مزدلفة إلى منى، طبعا هذا بعد صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، قبل أن تشرق الشمس. كانت قريش تقف عند المشعر وتقول أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير كيما نغير، أشرق سبير كيما نغير، فانتظروا شروق الشمس وارتفاعها حتى يتحركون من مزدلفة إلى منى. أما الرسول فخالفهم فانتقل من المزدلفة إلى منى قبل إشراق الشمس، بعد طلوع الفجر لكن قبل إشراق الشمس. كلمة على الهامش، بعض الناس ما يعرف الفجر إلا بشروق، ولذلك يقول المساجد عندنا تصلي قبل طلوع الفجر لأنه يرى أن طلوع الفجر هو شروق الشمس، بينما طلوع الفجر هو أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وهذا ما يرى الآن بالعين المجردة. فهذه أمور ينبغي الانتباه إليها. نرجع لموضوعنا، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خالف المشركين في هذه القضية، تحرك من المزدلفة قبل طلوع الشمس وارتفاعها إلى جهة منى، إلى جهة منى صلى الله عليه وسلم. قال حتى أتى بطن محسر، ذكرنا بطن محسر وسبق أن بطن محسر هو الوادي الذي حبس الله عز وجل فيه في الأبرهة الأشرم لما جاء يريد أن يهدم، وفي بطن هذا الوادي رمي الجيش حق أبرهة الأشرم بطير بأحجار من طير من سجيل تحملها طيور أبابيل، خلاص في هذا الوادي، وادي محسر. ولذلك الرسول لما أتى عنده إيش صنع؟ تحرك أسرع لأنه منطقة عذاب. مسألة، قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف ورمى من بطن الوادي. أقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما تحرك من المزدلفة إلى منى في الطريق قال لابن عباس يا ابن عباس القط لي حصيات مثل حصى الخذف. حصى الخذف هو الحصى الصغير الذي يوضع بين الأصبعين، بين السبابة هذه والسبابة هذه، أو بين الشاهد هذا والشاهد هذا، يوضع كذا ويرمى به، خلاص هذا اسمه إيش؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف فقال إنه لا ينكو العدو وإنما يفقع العين، فنهى الرسول عن هذا. لكن قال ابن عباس القط لي مثل حصى الخذف. قال الفقهاء حصى الخذف مثل بين الحمصة والفولة، بين الحمصة والفولة هذا مقدار الحصى. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم الحصيات التي رفعها له ابن عباس، رفعها وقال أيها الناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن يغلو الإنسان في العصيان. متى فعل الرسول هذا صلى الله عليه وسلم؟ في طريقه من المزدلفة إلى منى، مو كما يفعل الآن الحجاج، أول ما يصلوا مزدلفة إيش يشتغلوا؟ هذا ليس من السنة، لكن إن فعلوه جاز، لكن هذا ليس من السنة. أول ما تفعله إنك تصلي المغرب والعشاء وتنام، بعد ما تنام تصلي الفجر وإنت ماشي تلقط إذا تبغى السنة. تيسر لك من هنا الحمد لله، ما تيسر لك من منى أرمي القط ما يضر. واضح؟ حصل خذف. طيب، ابن عباس رضي الله عنه لقط للرسول صلى الله عليه وسلم الحصيات وأعطاها إياه، أعطاها للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا فرموا إياكم القط. مشى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أتى إلى جهة جمرة العقبة. جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وهي آخر منها. يعني لو واحد قال لك إيش آخر منها، تقول جمرة العقبة، وهي أول منها لمن يأتي من مكة. فاللي يبغى يبات في منها قريب من مكة لازم يطالع أنه هو واقف قبل الجمرة، مو من جهة مكة، من جهة منها، لأنه جمرة العقبة هي آخر حد منها، آخر حد منها هذا، آخر حد منها من جهة مكة، من جهة الغرب هذا المكان خلاص. ومن جهة الشرق وادي محسر، فانحصرت منها بين جمرة العقبة الكبرى وبين وادي محسر، وانحصرت من جهة الشمال والجنوب. من جهة الشمال في جبل كبير اسمه سبيرة الأثبرة، صف هذا الجبل من منى وظهره ليس من منى. ومن جهة الجنوب في جبل اسمه الصباح أو ذا صباح، هذا الجبل اللي من هنا صفحه من منى وظهره ليس من منى، فهذه منى. قال ابن عباس منى مثل الرحم، أرض ضيقة لكنها تتسع بأهلها كما يتسع الرحم في الوليد. يعني لو تشوف الرحم في الوضع الطبيعي يمكن قد كذا، الرحم في المرأة يمكن بهذا الحجم أو أصغر، لكنه يتسع إلى حجم المولود 3 كيلو 2 كيلو 4 كيلو يتسع. قال منها كرحم المرأة تتسع بأهلها كرحم المرأة. مسألة. الآن جمرة العقبة الكبرى كانت لاصقة بعقبة مثل الجبل، وكان عندها شجرة، فمع التوسعة أزيل الجبل وأزيلت الشجرة، فصار الواحد يستطيع أن يرميها من كل الجهات، من كل الجهات. والمقصود بالربي أن تصيب الأرض، القطعة الأرض اللي تحت يعني. ولذلك إذا ضربت على القائم، ضربك للقائم سيجعل الحجر إيش ينزل ليصيب البقعة، الأرض التي رمى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبليس لما وسوس له في ذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. مسألة. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحر. أقول أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في اليوم العاشر كالتالي بالترتيب: رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف. قال بعض العلماء مجموعة زي حقون التجويد، قال مجموعة في رن حط، را رمي، نا نحر، حا حلق، طا طواف، رن حط، هذا الترتيب. لكنه في اليوم العاشر ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يعني قدمت أخرت لا حرج. طبعا التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة. إيش يعني التحلل الأول؟ يعني يحل لك كل شيء، يحل لك كل شيء، ترمي ثم تحلق ثم تتطيب وتلبس الثياب، لكن لا يجوز لك إتيان النساء حتى تطوف طواف الإفاضة. إن طفت بعد الرمي خلاص حل لك كل شيء، إن ما طفت ما يحل لك النساء، كل شيء يحل لك إلا النساء. واضح؟ طيب. مسألة. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا نقول الرسول نزل طاف عليه الصلاة والسلام بمكة ثم عاد إلى منى ومكث بمنى يوم العاشر، وهذا اليوم العاشر هو أفضل أيام الدنيا كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يليه يوم القر، يعني اليوم الذي يقر الناس فيه في منى، ويوم القر هو اليوم الحادي عشر وهو أول أيام التشريق. اليوم العاشر لا يجوز صيامه مطلقا، أما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فيجوز صيامه لمن لزمه الهدي ولم يستطع أن يصوم في الأيام العشر من ذي الحجة أو في أيام الحج بعد الإحرام، فله أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. نعم. في وقت نأخذ الحديث اللي بعده، في أسئلة طيبة نسأل.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. شيخنا هذا يقول: ركبت الحافلة متجها إلى مكة ولم تتوقف الحافلة في الميقات ولم نسمع بأننا تجاوزنا الميقات، وعقدت نية الإحرام بعد الميقات، فهل علي دم أو استغفار؟
إذا عقدت نية الإحرام بعد أن تجاوزت الميقات بمسافة، نعم يلزمك دم، وهذه فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقد سئل رضي الله عنه عن من تجاوز الميقات ولم يحرم منه ما حكمه؟ قال: إن أحرم بعد ذلك فعليه أن دم، وإن عاد وأحرم من الميقات فلا دم عليه، إن عقد إحرامه ولا دم عليه. وقال هنا في هذه المسألة: من ترك نسكا أو نسيه فعليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.